أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا كله إذا كان المراد هو مجرد التعيير والتنقص، وإذا كان المراد هو إظهار العيوب أو يعني عدم النصيحة، وإنما المراد بذلك هي الفضيحة. وقد أورد بعض من أقوال السلف مثل ما ورد عن ابن سيرين وغيره من أنهم يدركون أنه كما تدين زدان، وأن المرأة إذا عير أخاه بشيء ربما يصاب بعقوبة مماثلة، لأنه ما قصد بذكره هذا الأمر إلا التعيير والأذى والنيل من الشخص فعوقب بنقيض قصده. وهذا هو شأن من يتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وكشفه في عقر داره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذا الأمر. وكما قلت في أكثر من مرة منذ أن بدأنا في هذا الكتاب، لا يدخل في هذا الباب بيان حال المبتدعة والعصاة الذين أصبحوا فيه، الذين يشكلون فتنة على الأمة، يعني يضلون الأمة، فإن من اتخذه الناس قدوة وجب بيان حاله وهو مستثنى. وتستثنى أمور أخرى، منها مثلا لو جاء شخص استشارة شخص في خطبة رجل لكريمته أو لبنته أو لقريبته، فتبين حاله تحذيرا لا تعييرا. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن كل من أبي جهم ومعاوية قد خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. وسواء قصد بذلك الأسفار، كثرة الأسفار، أو قصد أنه يكثر من ضرب النساء، فالأمر يعني يشمل الأمرين، فالموضوع يشمل الأمرين. وأما معاوية فمال فصعلوك لا مال له انكحي أسامة. فبيان مثل هذه الأمور هذه لا تدخل في الغيبة ولا في النميمة، إذا لم يكن المقصود هو التشويه أو التنقص أو التعيير. كذلك لا يدخل في هذا الباب بيان حال الرواة ليعرف الصادق من الكاذب، والثبت من غير الثبت، والثقة من غير الثقة. هذا أمر قد تقدم الكلام فيه فيما مضى، وأمره واضح لكل ذي عينين ولكل ذي لب سليم. نعم.
قال: فصل في من يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى، وأن ذلك من صفات المنافقين. ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع. فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وأدى ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. الآيات. وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أنه قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمده على ما أظهره من ذلك الحسن ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة أو تنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه،
أو لينفر الناس إما لينفر الناس أو لينفر الناس
إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافته من مجاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل فيغر بذلك كل من يعظمه، ويهمهم أن بغض هذا الرد
فيغر إما فيغر بذلك أو فيغر هو نعم
فيغر بذلك كل من يعظمه، ويهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة. فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم
أن يحمل
رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. بمثل هذه المفيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر، فبايعوه فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه. أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وضحك، وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإساعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان حق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بشعره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه، لم يكن أحد من الصحابة أدفع من عثمان من علي عن عثمان من علي، فيقال له لما يسبونه إذن؟ فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس عنهم، لما علموا صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. هذه المسألة تحتاج إلى وصفة أن الله تعالى هنا يريد بها أمرا قد لا يدركه كثير من الناس، وذلك أن سورة ما يعنيه المؤلف هنا أنه لو جاء شخص وتكلم في مسألة بكلام حسن لقصد الوصول إلى غاية سيئة، فهذا في غاية من الفساد والعياذ بالله، وفي غاية الخطوبة، بل من ألوان ماذا؟ من ألوان النفاق والتقية المحرمة. وقد وصف الله عز وجل المنافقين بذلك، وهو أنهم يتكلمون بكلام عظيم وجميل يريدون التخلص ويريدون به يعني حقن دماء، أو يريدون به أن ينالوا ما يناله المؤمنون من مغنم أو من خير في الدنيا، وهم لا يريدون الآخرة عن المنافقين. فكل من سلك هذا السبيل فإنه قد وقع في خصلة مما وقع فيه هؤلاء، ولا يلزم منافقا بكل، بل قد يكون الإنسان فيه خصلة من خصال النفاق وليس ماذا، ولم يكن منافقا خالصا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يتعالى، والحديث معروف. فمقصود أن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. هذا كل ما يريد أن يصل إليه المصنف رحمه الله تعالى حافظ بن رجب من ذكر هذه المسألة، وأنه إذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة التي يتوصل إليها بها نبيلة، ومن استعمل الوسائل النبيلة بغايات رسيلة هذا عنده صفة، أو قد اتصف بصفة من صفات من؟ من صفات المنافقين. هذا الذي يريد أن يبينه أو أن يعني يوضحه، ينبغي المسلم. وتطبيقا على هذا أقول إن بعض من ما يفعله بعض أدعياء الدعوة في هذا الزمان من أنهم يستخدمون بعض الوسائل التي يظهر يعني حسنها من أجل الوصول إلى أهداف تقال منهج أهل السنة والجماعة، ينطبق عليهم هذا الإيه؟ هذا الأمر. فالذي يدعو الناس إلى مجرد الاجتماع والتجمع دون تمحيص ودون يعني بيان للحق من الباطل، وإنما لمجرد التجميع حتى نصل إلى بعض الأهداف، وحتى يصلوا إلى بعض الأهداف كالشراسي أو المزاحمة عليها كما أشار المصنف هنا أو نحو ذلك، فإن هذا من أسوأ الأعمال التي ترتكب في هذا الزمان. يعني كون الإنسان يأتي بكلام ليسقط كلام غيره، أو ينمق كلاما ليسقط كلام أخيه، وقد يكون الكلام الذي جاء به حسن وبالظاهر لكن هدفه منه الإسقاط. مثلا شخص بين خطأ عالم من العلماء كما ضرب المصنف المثال لهذا، قال والله العالم الفلاني يعني أول شيخ الفلاني هذا العمل لا يوافق عليه، أو هذا العمل يعني لم يكن صوابا، أو الحق على خلافه، أو الدليل على خلافه، مع احترامه للعالم وما إلى ذلك بالقيود التي ذكرناها قبل قليل. لكن هذا أراد من ذلك أن يضرب، إما أن يضرب العلماء بعضهم ببعض، أو أن يشوه سمعة ذلك المسكين الذي تكلم في هذه المسألة ولم يقصد تنقص من العالم، وإنما قصد أن الذي يظهر من الحق في هذه المسألة هو كذا وكذا.
وهو فلانا هو مبتدع. لماذا؟ لماذا بدأته يا أخي؟ قال والله رأيناه خالف الشيخ فلان في المسألة الفلانية. انتبهوا، لا يفهم أحد كلامي هذا خطأ. ترى الناس اليوم والعياذ بالله يحملون كلام الشخص ما لم يقل. يعني يقول إن فلان يريد برده على الشيخ الفلاني أو بعدم أخذه برأي الشيخ الفلاني أنه يريد أن ينال منه. كيف؟ هل دخلت في قلبي عندما تلزمني بهذا الإلزام؟ نعم، لا شك أن مخالفة أهل الاشتهار بمخالفة أهل العلم هذا من أسوأ الأمور، هذا أمر خطير. ومن يشاقش رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن هذا غير ما أريده هنا، وغير ما يريده الحافظ بن رجب في تقرير هذه المسألة. يعني من اشتهر بمخالفة أهل العلم من باب خالف تعرف كما تقدم قبل قليل، هذه صورة أخرى غير الصورة التي نتحدث عنها الآن. ولذلك ذكر الإمام الذهبي يعني كما ذكرت لكم قبل هذا الوقت عن ابن علية الابن، أيهم؟ ما اسمه؟ لا، ليس إسماعيل، الذي قال عنه إن مخالفته أن روايته مهجورة ومخالفته لأهل العلم مشهورة. أيهم؟ إسماعيل ولا إبراهيم؟ إبراهيم الإبن. نعم الأب وبئس الإبن. الإبن المعتزلي، والأب من رجال الكتب الستة الثقات المعروفين، إسماعيل بن علية. ولذلك إذا وجدت في كتب الفقه دائما وقد خالف في ذلك الأصم وابن علي، هم لأنهم حفاظ فيكتفون بكلمة ابن علي، لأن القدامى يعرفون من ابن علي المقصود هنا. من هو؟ إبراهيم الابن، يفرقون بينه وبين أبيه إسماعيل. فما كانوا يعني، لكن نحن عندما ضعف علمنا وكذا المفروض ينص عندما يأتي شخص ويذكر مسألة ويقول وخالف في هذا إبراهيم ابن علية الابن الذي قيل عنه كذا وكذا. فالشاهد ينبغي أن نفرق بين المسألة الأولى التي بينها المصنف في بداية درسنا اليوم، وهي يعني التعالم أو يعني الرد بقصد التشويه، وبين الرد الذي يقصد به الحق. فإذا خالف شخص آخر وكان هذا الذي خولف من المشاهير أو من العلماء وربما أخطأ في هذه المسألة، قال والله فلان يخالف مما يدل على أنه شاذ ومبتدع مخالفته للعالم الفلاني. أنا حضرت مسألة في مكان ما وتحدث بعض المشايخ في مسألة التراويح وقيام الليل، وهل يجوز أن يعني يزاد فيها على 11 أو لا يجوز. تكلم المشايخ وقالوا أن الأمر فيه سعة بدليل حديث مثنى. قام شخص مغرض مريض فقال أرأيت يا فلان، وكان يخاطب أميرا من الأمراء، أرأيت يا سمو الأمير فلان أن هؤلاء الذين تكلموا الآن أنهم يريدون بذلك مخالفة ما عليه علماء هذه البلاد من صلاة 23 ركعة، وهم لم يقولوا ذلك أبدا، بل إنهم قالوا الأمر فيه سعة، فمن أراد التمسك بما دل عليه النص وهو 11 ركعة فهو على خير ولعله أولى مع الإطالة في القراءة، ومن زاد فالأمر فيه سعى بدليل الحديث صلاة الليل إيش مثنى مثنى، وهذا الذي قاله المشايخ. لكن هذا الذي كان يصطاد في الماء العكر، وأنا حضرت هذه القضية في مجلس من المجالس حضرتها بنفسي، قام هذا المسكين المتطفل الجاهل قام وقصده تشويه سمعة المشايخ الذين تكلموا في هذه القضية، وأنا والله حضرتها بنفسي، وهم والله لم يمنعوا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا كله إذا كان المراد هو مجرد التعيير والتنقص، وإذا كان المراد هو إظهار العيوب أو يعني عدم النصيحة، وإنما المراد بذلك هي الفضيحة. وقد أورد بعض من أقوال السلف مثل ما ورد عن ابن سيرين وغيره من أنهم يدركون أنه كما تدين زدان، وأن المرأة إذا عير أخاه بشيء ربما يصاب بعقوبة مماثلة، لأنه ما قصد بذكره هذا الأمر إلا التعيير والأذى والنيل من الشخص فعوقب بنقيض قصده. وهذا هو شأن من يتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وكشفه في عقر داره، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذا الأمر، وكما قلت في أكثر من مرة منذ أن بدأنا في هذا الكتاب، لا يدخل في هذا الباب بيان حال المبتدئة والعصاة الذين أصبحوا فيه الذين يشكلون فتنة على الأمة، يعني يضلون الأمة، فإن من اتخذه الناس قدوة وجب بيان حاله وهو مستثنى، وتستثنى أمور أخرى منها مثلا لو جاء شخص استشار شخص في خطبة رجل لكريمته أو لبنته أو لقريبته فتبين حاله تحذيرا لا تعييرا. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن كل من أبي جهم ومعاوية قد خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وسواء قصد بذلك الأسفار كثرة الأسفار أو قصد أنه يكثر من ضرب النساء، فالأمر يعني يشمل الأمرين، فالموضوع يشمل الأمرين. وأما معاوية فمال فصعلوك لا مال له انكحي أسامة، فبيان مثل هذه الأمور هذه لا تدخل غيبة ولا بالنميمة إذا لم يكن المقصود هو التشويه أو التنقص أو التعيير. كذلك لا يدخل في هذا الباب بيان حال الرواة ليعرف الصادق من الكاذب والثبت من غير الثبت والثقة من غير الثقة، هذا أمر قد تقدم الكلام فيه فيما مضى، وأمره واضح لكل ذي عينين ولكل ذي لب سليم. نعم.
قال فصل في من يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى، وأن ذلك من صفات المنافقين. ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصة، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا الآيات. وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجة من العذاب ولهم عذاب أليم الآية. وهذه الآية نزلت في اليهود، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أنه قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين، عن ابي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الايه. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا، وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهره من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة أو تنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه،
أو لينفر الناس
إما محبة لإيذائه لعداوته، أو مخافته من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل فيغر بذلك كل من يعظمه، ويهمهم أن بغض هذا الرد فيغر بذلك كل من يعظمه، ويهمهم أن بغض هذا الرد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة. فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم
أن يحمل
رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر، فبايعوه فتوصل من توصل إلى التنفير عنه، لأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه. أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وضحك، وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإساعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بشعره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول خلوة لمن يثق إليه كلاما معناه لم يكن أحد من الصحابة أدفع من عثمان من علي فيقال له لما يسبونه إذن، فيقول إن الموت لا يقوم إلا بذلك، ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس عنهم، لما علموا من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، أن الله تعالى هنا يريد بها أمرا قد لا يدركه كثير من الناس، وذلك أن سورة ما يعنيه المؤلف هنا أنه لو جاء شخص وتكلم في مسألة بكلام حسن لقصد الوصول إلى غاية سيئة، فهذا في غاية من الفساد والعياذ بالله، وفي غاية الخطوبة، بل من ألوان ماذا؟ من ألوان النفاق والتقية المحرمة. وقد وصف الله عز وجل المنافقين بذلك، وهو أنهم يتكلمون بكلام عظيم وجميل يريدون التخلص ويريدون به يعني حقن دماء، أو يريدون به أن ينالوا ما يناله المؤمنون من مغنم أو من خير في الدنيا، وهم لا يريدون الآخرة عن المنافقين. فكل من سلك هذا السبيل فإنه قد وقع في خصلة مما وقع فيه هؤلاء، ولا يزال منافقا بكل، بل قد يكون الإنسان فيه خصلة من خصال النفاق وليس ماذا، ولم يكن منافقا خالصا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يتعالى، والحديث معروف. فالمقصود أن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. هذا كل ما يريد أن يصل إليه المصنف رحمه الله تعالى حافظ بن رجب من ذكر هذه المسألة، كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة التي يتوصل إليها بها نبيلة، ومن استعمل الوسائل النبيلة في الغايات الوسيلة هذا عنده صفة، أو قد اتصف بصفة من صفات من؟ من صفات المنافقين. هذا الذي يريد أن يبينه أو أن يعني يوضحه، فينبغي المسلم. وتطبيقا على هذا أقول إن بعض من ما يفعله بعض أدعياء الدعوة في هذا الزمان من أنهم يستخدمون بعض الوسائل التي يظهر يعني حسنها من أجل الوصول إلى أهداف تقال منهج أهل السنة والجماعة، ينطبق عليهم هذا الإيه؟ هذا الأمر. فالذي يدعو الناس إلى مجرد الاجتماع والتجمع دون تمحيص ودون يعني بيان للحق من الباطل، وإنما لمجرد التجميع حتى نصل إلى بعض الأهداف، وحتى يصلوا إلى بعض الأهداف كالشراكي أو المزاحمة عليها كما أشار المصنف هنا أو نحو ذلك، فإن هذا من أسوأ الأعمال التي ترتكب في هذا الزمان. يعني كون الإنسان يأتي بكلام ليسقط كلام غيره، أو ينمق كلاما ليسقط كلام أخيه، وقد يكون الكلام الذي جاء به حسن وفي الظاهر لكن هدفه منه الإسقاط. مثلا شخص بين خطأ عالم من العلماء كما ضرب المصنف المثال لهذا، قال والله العالم الفلاني يعني أو الشيخ الفلاني هذا العمل لا يوافق عليه، أو هذا العمل يعني لم يكن صوابا، أو الحق على خلافه أو الدليل على خلافه، مع احترامه للعالم وما إلى ذلك بالقيود التي ذكرناها قبل قليل،
لكن هذا أراد من ذلك أن يضرب، إما أن يضرب العلماء بعضهم ببعض، أو أن يشوه سمعة ذلك المسكين الذي تكلم في هذه المسألة ولم يقصد تنقص من العالم، وإنما قصد أن الذي يظهر من الحق في هذه المسألة هو كذا وكذا، وهو يعلم. فلانا هو مبتدع، لماذا بدعته يا أخي؟ قال والله رأيناه خالف الشيخ فلان في المسألة الفلانية. انتبهوا، لا يفهم أحد كلامي هذا خطأ. ترى الناس اليوم والعياذ بالله يحملون كلام الشخص ما لم يقل، يعني يقول إن فلان يريد برده على الشيخ الفلاني أو بعدم أخذه برأي الشيخ الفلاني أنه يريد أن ينال منه. كيف؟ هل دخلت في قلبي عندما تلزمني بهذا الإلزام؟ نعم، لا شك أن مخالفة أهل الاشتهار بمخالفة أهل العلم هذا من أسوأ الأمور، هذا أمر خطير. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لكن هذا غير ما أريده هنا، وغير ما يريده الحافظ بن رجب في تقرير هذه المسألة. يعني من اشتهر بمخالفة أهل العلم من باب خالف تعرف كما تقدم قبل قليل، هذه صورة أخرى غير الصورة التي نتحدث عنها الآن. ولذلك ذكر الإمام الذهبي عنه كما ذكرت لكم قبل هذا الوقت عن ابن عليا الابن، أيهم؟ ما اسمه؟ لا، ليس إسماعيل، الذي قال عنه إن مخالفته أن روايته مهجورة ومخالفته لأهل العلم مشهورة. أيهم؟ إسماعيل ولا إبراهيم؟ إبراهيم الإبن، نعم الأب وبئس الإبن، الإبن المعتزلي والأب من رجال الكتب الستة الثقات المعروفين، إسماعيل بن عليا. ولذلك إذا وجدت في كتب الفقه دائما وقد خالف في ذلك الأصم وابن عليا، هم لأنهم حفاظ فيكتفون بكلمة ابن عليا، لأن القدامى يعرفون من ابن عليا المقصود هنا، من هو؟ إبراهيم الابن، يفرقون بينه وبين أبيه إسماعيل، فما كانوا يعني. لكن نحن عندما ضعف علمنا وكذا المفروض ينص عندما يأتي شخص ويذكر مسألة ويقول وخالف في هذا إبراهيم ابن علية الابن الذي قيل عنه كذا وكذا. فالشاهد ينبغي أن نفرق بين المسألة الأولى التي بينها المصنف في بداية درسنا اليوم، وهي يعني التعالم أو يعني الرد بقصد التشويه، وبين الرد الذي يقصد به الحق. فإذا خالف شخص آخر وكان هذا الذي خولف من المشاهير أو من العلماء وربما أخطأ في هذه المسألة، قال والله فلان يخالف مما يدل على أنه شاذ ومبتدع مخالفته للعالم الفلاني. أنا حضرت مسألة في مكان ما وتحدث بعض المشايخ في مسألة التراويح وقيام الليل، وهل يجوز أن يعني يزاد فيها على 11 أو لا يجوز. تكلم المشايخ وقالوا أن الأمر فيه سعة بدليل حديث مثنى. قام شخص مغرض مريض فقال أرأيت يا فلان، وكان يخاطب أميرا من الأمراء، أرأيت يا سمو الأمير فلان أن هذا هؤلاء الذين تكلموا الآن أنهم يريدون بذلك مخالفة ما عليه علماء هذه البلاد من صلاة 23 ركعة، وهم لم يقولوا ذلك أبدا، بل إنهم قالوا الأمر فيه سعة، فمن أراد التمسك بما دل عليه النص وهو 11 ركعة فهو على خير ولعله أولى مع الإطالة في القراءة، ومن زاد فالأمر فيه سعة بدليل حديث صلاة الليل إيه مثنى مثنى، وهذا الذي قاله المشايخ. لكن هذا الذي كان يصطاد في الماء العكر، وأنا حضرت هذه القضية في مجلس من المجالس حضرتها بنفسي، قام هذا المسكين المتطفل الجاهل قام وقصده تشويه سمعة المشايخ الذين تكلموا في هذه القضية، وأنا والله حضرتها بنفسي، وهم والله لم يمنعوا